الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فهذه صور من بر السلف بأمهاتهم. عن أبي مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق، أي بوادي العقيق، فإذا دخل أبو هريرة أرضه صاح بأعلى صوته: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أماه. تقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا. فتقول: يا بني وأنت، فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن. وعن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه فقال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه ولمن استغفر لهما. اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه. قال محمد: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. كان أبو هريرة رضي الله عنه حريصا على هداية أمه ودخولها في دين الله تعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله تعالى أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جئت رجع إلى أمه، فلما جئت فصرت إلى الباب وقربت منه فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الفرح، فقلت: يا رسول الله، أبشر، فقد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وقال: خيرا. قال: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهما المؤمنين، فما خلق من مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. رواه مسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر من كان في هذه الأمة بأمهما، عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان رضي الله عنهما. أما عثمان فإنه قال: ما قدرت أتأمل وجه أمي منذ أسلمت. وأما حارثة فكان يطعمها بيده ولا يستفهمها كلاما قط تأمر به، حتى يسأل من عندها بعد أن يخرج: ماذا قالت أمي؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذاك البر، كذاك البر. وكان أبر الناس بأمه. أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى وابن حبان بإسناد صحيح. وكان حجر بن عدي ابن الأدبر يلتمس فراش أمه بيده فأتهم غلظ يده، فأتقلب على الفراش على ظهره، فإذا أمن أن يكون على الفراش شيء أضجعها عليه. وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش في مدتهم إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد صلح الحديبية، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أي طامعة فيما عندي، تسألني الإحسان إليها، فهل أصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. قال ابن عيينة: فأنزل الله تعالى قوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، أخرجه البخاري. فأسماء رضي الله عنها لم يمنعها بقاء أمها على الكفر من برها، علما بأن أبا بكر كان قد طلق أمها قبل الهجرة، ورغبت أمها في الإحسان إليها، لكنها خشيت أن يكون ذلك مدعاة، يعني خشيت أسماء إن برت أمها المشركة أن يكون ذلك مدعاة إلى اقتراف ذنب بموالاتها لكافرة، فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليها بإيفائها حقها عليها في الحمل والرضاع والتربية، فقال: نعم. أفصلها؟ قال: نعم. ثم عزز هذا الإيجاب بقوله صلى الله عليه وسلم: صلي أمك. لو قال نعم وسكت فهذا جواب كاف، فهل أصلها؟ نعم، ولكن قال: نعم، أصلي أمك، لئلا يخطر ببال أسماء أنه أراد في الأولى مسايرتها. وأيده الله تعالى بالآية التي مرت، لأن حكم الله في دينه إظهار الحق والاعتراف به وأداؤه والحفاظ عليه، سواء أكان في ذلك حقه أم حق عباده، ولا يحول كفرهم بالله عز وجل دون إحسانه إليهم بالنعم في الدنيا، فعباده أولى بتأدية حقوقهم إليهم، يعني هي تحسن إليها وهي كافر، الله عز وجل يحسن إليها وينعم عليها وهي كافرة، يغدوها ويكسوها ويكلؤها وهي تكفر به. فالله جل وعلا لم يحل كفرهم دون إحسانه إليهم بالنعم في الدنيا، فعباده أولى بتأدية حقوقهم إليه. وأما أسامة بن زيد فقد روى محمد بن سيرين رحمه الله فقال: كانت النخلة تبلغ بالمدينة ألفاً، فعمد أسامة بن زيد إلى نخلة فقطعها من أجل جمارها، هو شحم النخل في قمة رأس النخلة يؤكل مع العسل، فقطع نخلة تساوي ألفاً من أجل جمارها، فقيل له في ذلك، فقال: إن أمي اشتهته علي، وليس شيء من الدنيا تطلبه أمي أقدر عليه إلا فعلته. وقال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن لي أماً بلغ منها الكبر أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري مطية له، فهل أديت حقها؟ قال: لا، لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقاءك، وأنت تصنعه وتتمنى موتها. وكان طلق بن حبيب من العباد والعلماء، وكان يقبل رأس أمه، وكان لا يمشي فوق ظهر بيت وهي تحته إجلالا له. وأما بندار محمد بن بشار الإمام الحافظ راوية الإسلام فقد قال الذهبي: جمع بندار حديث البصرة ولم يرحل برا بأمه ثم رحل بعدها. قال عبد الله بن جعفر ابن خاقان المروزي: سمعت بندارا يقول: أردت الخروج، يعني الرحلة في طلب الحديث، فمنعتني أمي فأطعتها فبورك لي فيه. وأما أويس بن عامر وقد تقدم حديثه، فإنه منعه بر أمه أن يقدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان على الحال التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم لو أقسم على الله لا أبر. وأما زين العابدين أبو الحسن ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فكان رحمه الله من سادات التابعين، وكان كثير البر بأمه، حتى قيل له إنك من أبر الناس بأمك ولا نراك تأكل معها. فقال أخاف أن تمد يدي إلى ما قد سبقت عينها إليه فأكون قد عققتها. كان من أبر الناس بأمه ومع ذلك لا يؤكلها، أي لا يأكل معها. فسئل فقال أخاف أن تمد يدي إلى ما قد سبقت عينها إليه فأكون قد عققتها. وقال هشام بن حسان حدثتني حفصة بنت سيرين قالت كانت والدة محمد بن سيرين حجازية، وكان يعجبها الصبغ، وكان محمد إذا اشترى لها ثوبا اشترى ألين ما يجد، فإذا كان يوم العيد صبغ لها ثيابا وهي تحب الصبغ، وما رأيته رافعا صوته عليها. وعن بعض آل سيرين قال ما رأيت محمد بن سيرين يكلم أمه قط إلا وهو يتضرع. وعن عون أن محمدا كان إذا كان عند أمه لو رآه رجل ظن أن به مرضا من خفض كلامه وصوته عندها. وروى الذهبي عن جعفر بن سليمان عن محمد بن المنكدر أنه كان يضع خده على الأرض ثم يقول لأمه قومي ضعي قدمك على خدي. وعن سعيد بن عامر قال قال ابن المنكدر بات أخي عمر يصلي وبت أغمز أي أدلك قدمي أمي، وما أحب أن ليلتي بليلته التي قامها لله جل وعلا. وعند البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح أن ابن عمر شهد رجلا يمانيا يطوف بالبيت وهو يحمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا، ولا بزفرة واحدة. الزفرة المرة من الزفير، وتردد النفس حتى تختلف الأضلاع، وهذا يعرض للمرأة عند الوضع. قال لا، ولا بزفرة واحدة. وأما محمد بن الحنفية رحمه الله فكان يغسل رأس أمه بالخطمي، ونوع من الشجر يستخدم ورقه في الغسيل للتنظيف كالصابون عندنا اليوم. فكان محمد بن الحنفية يغسل رأس أمه بالخطمي ويمشطها ويفليها ويخضبها. وكان ابن القاسم يقرأ عليه الموطأ إذ قام قياما طويلا ثم جلس. كان في المجلس يقرأ عليه الموطأ فقام قياما طويلا ثم جلس، فقيل له في ذلك فقال نزلت أمي فسألتني حاجة فقامت فقمت طويلا فلما صعدت جلست. يعني لا يجلس وهي قائمة. قال محمد بن سعد كانت لمسعر بن كدام أم عابدة، فكان يحمل لها اللبدة ويمشي معها حتى يدخلها المسجد، فيبسط لها اللبدة فتقوم فتصلي، ويتقدم هو إلى مقدم المسجد فيصلي ثم يقعد ويجتمع إليه من يريد فيحدثهم، ثم ينصرف إليها فيحمل لبدها وينصرف معها. وذكر ابن الجوزي قال استقت أي طلبت السقاء، طلبت الماء أم مسعار في بعض الليالي، فذهب فجاءها بالماء، فرجع فوجدها قد ذهب بها النوم، فثبت بالماء عند رأسها حتى أصبح. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: قدم رجل من سفر فصادف أمه قائمة تصلي، فكره أن يقعد وأمه قائمة، فعلمت أمه ما أراد فطولت في الصلاة حتى يؤجر. وكان حيوة بن شريح ومن أئمة علماء المسلمين الكبار، كان يقعد في حلقته يعلم الناس، فتقول له أمه: قم يا حيوة فألقي الشعير للدجاج، فيقوم ويترك التعليم. ويروى أن رجلا جاء إلى أبي إسحاق البخاري فقال له: رأيتك البارحة في المنام أن لحيتك مرصعة بالجواهر واليواقيت. قال: صدقت، فإني مسحت لحيتي تحت قدمي أمي قبل أن أنام، فهذا من ذاك. وقال كعب الأحبار: سئل أحد عباد بني إسرائيل عن أعظم ذنب عمله، فقال: كان لي والدة فدعتني من قبل شمال الريح، فأجبتها فلم تسمع، فجاءتني مغضبة فجعلت ترميني بالحجارة، فأخذت عصا وجئت لأقف بين يديها لتضربني بها حتى ترضى، ففزعت مني لما رأت في يده العصا، وكان قبل ذلك لا تسمع إجابته، ثم جاء بالعصا فصار الموقف مريبا، ففزعت منه، فأصابت وجهها شجرة فشدتها، فهو أعظم ذنب عملته قط. وكان ظبيان بن علي من أبر الناس بأمه، فباتت ليلة وفي صدرها عليه شيء، فقام على رجليه قائما يكره أن يوقظها ويكره أن يقعد، يريد أن يرضيها. وكان ابن عون رحمه الله شديد الحرص على بر أمه وألا يصدر منه شيء يغضبها، وفي يوم من الأيام نادته فأجابها فعلى صوته في إجابتها، فأعتق رقبتين. وإياس بن معاوية بكى لما ماتت أمه، فقيل: ما يبكيك؟ قال: كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة أغلق أحدهما، أي بموت أم. وقال أبو عبد الرحمن الحنفي: رأى كهمس بن الحسن عقربا في البيت فأراد أن يقتلها أو يأخذها، فسبقته أي العقرب، فدخلت في جحر، فأدخل يده في الجحر ليأخذ العقرب فجعلت تضربه، فقيل له: ما أردت إلى هذا؟ يعني لما أدخلت يدك في جحر العقرب تخرجها؟ قال: خفت أن تخرج من الجحر فتجيء إلى أمي فتلدغها. قال الحسن بن نوح: كان كهمس يعمل في الجص كل يوم بدانقين، فإذا أمس اشترى به فاكهة فأتى بها إلى أمه. وقال الأخنس: سمعت أبا بكر ابن عياش يقول: كنت مع منصور جالسا في منزله فتصيح به أمه، وكانت فظة عليه غليظة: يا منصور، يريدك ابن هبيرة على القضاء. فتاب ووضع لحيته على صدره ما يرفع طرفه إليها. وأما أبو حنيفة رحمه الله فقال يحيى بن عبد الحميد: كان أبو حنيفة يخرج كل يوم من السجن فيضرب ليدخل القضاء قسرا، وقد رفض فيأبى، فلما ضرب رأسه وأثر ذلك في وجهه بكى، فقيل له في ذلك، فقال: إذا رأته أمي بكت واغتمت، وما علي شيء أشد من غم أمي. وعن يحيى الحماني عن أبيه قال: كان أبو حنيفة يضرب على أن يلي القضاء فيأبى، ولقد سمعته يبكي ويقول: أبكي غما على والدتي. وقال أبو حنيفة رحمه الله: ربما ذهبت بأمي إلى مجلس زرعة القاص أي الواعظ، وربما أمرتني أن أذهب إليه وأسأله عن مسألة فآتيه وأذكرها له وأقول له: إن أمي أمرتني أن أسألك عنها. فأقول: وأنت تسألني عن هذا؟ كان إمام أهل الكوفة، وكانت شهرته قد طبقت الآفاق، وأمه لا تعترف به ولا تراه شيئا في العلم، فتأمره أن يذهب إلى مجلس هذا الواعظ من أجل أن يسأله عن مسألة أجابها هو فيها. فيذهب فيقول لزرعة القاص: إن أمي أمرتني أن أسألك عن هذه المسألة. فيقول: وأنت تسألني عن هذا؟ فيقول: هي أمرتني. فيقول: قل لي كيف هو الجواب حتى أخبرك. قال أبو حنيفة: فأخبره بالجواب، ثم يخبرني بالجواب الذي أخبرته به، فآتيها وأخبرها عنه بما قال. ونظير ذلك أنها استفتته عن شيء، قال: فأفتيتها فلم تقبل، وقالت: لا أقبل إلا بقول زرعة القاص. فجاء بها إليه وقال له: إن أمي تستفتيك في كذا. فقال: أنت أعلم وأفقه، فأفتها. قال: أفتيتها بكذا. فقال زرعة: القول ما قال أبو حنيفة. فرضيت وانصرفت. قال أبو يوسف رحمه الله: كان أبو حنيفة يحمل والدته على حماره إلى مجلس عمر بن ذر كراهة أن يرد قولها: اذهب بي إلى فلان لتسمع. فيذهب وعندها إمام، ولكنها لا تقنع به. فهل يقول لها: أنت لا تفقهين، أنت لا تفهمين، أنت لست مشاركة في العلم، أنت جاهلة، أنت تحطين من قدري، إذ أذهب لكي أسأل عن مسألة أجبتك فيها هذا القاص؟ لا يقول شيئا من ذلك. قال ابن النجار رحمه الله: قرأت بخط معمر ابن الفاخر في معجمه، أخبرني أبو القاسم الحافظ إملاء بمنى، وكان من أحفظ من رأيت، هو أبو القاسم ابن عساكر. قال: وكان شيخنا إسماعيل بن محمد الإمام يفضله على جميع من لاقيناهم، قدم أصبهان ونزل في داري، وما رأيت شابا أحفظ ولا أورع ولا أتقن منه. وكان ابن عساكر فقيها أديبا سنيا. سألته عن تأخره عن الرحلة إلى أصبهان، قال: استأذنت أمي في الرحلة إليها فما أذنت. وقال جعفر الخلدي: وكان الأبار من أزهد الناس، استأذن أمه في الرحلة إلى قتيبة فلم تأذن له، ثم ماتت فخرج إلى خراسان، ثم وصل إلى بلخ وقد مات قتيبة. فكانوا يعزونه على هذا، يعني ما فاته من حديث قتيبة. فيقول: إني اخترت رضا الوالدة. وأما أعق الناس وأبر الناس، فقد روى الأصمعي فيما ذكر البيهقي في المحاسن والمساوئ، قال: حدثني رجل من الأعراب فقال: خرجت من الحي أطلب أعق الناس وأبر الناس، فكنت أطوف بالأحياء حتى انتهيت إلى شيخ في عنقه حبل يستقي بدلو لا تطيقه الإبل في الهاجرة والحر الشديد، وخلفه أي خلف هذا الشيخ شاب في يده رشاء من قد ملوي صوت يضربه به، قد شق ظهره بذلك الحبل. فقلت: أما تتقي الله في هذا الشيخ الضعيف؟ أما يكفيه ما هو فيه من مد هذا الحبل حتى تضربه؟ فقال: إنه مع هذا أبي. قلت: فلا جزاك الله خيرا. قال: اسكت. فهكذا كان يصنع هو بأبيه، وكذا كان يصنع أبوه بجده. فقلت: هذا أعق الناس. ثم جلت أيضا حتى انتهيت إلى شاب في عنقه زبيل، زبيل فيه شيخ. الزبيل سلة من خوص النخل له قاعدة دائرية. ثم جلت أيضا حتى انتهيت إلى شاب في عنقه زبيل فيه شيخ، علقه في عنقه. الشيخ كأنه فرخ، فيضعه بين يديه في كل ساعة فيزقه كما يزق الفرخ. فقلت: ما هذا؟ فقال: أبي وقد خرف فأنا أكفله. فقلت: هذا أبر العرب. فرجعت وقد رأيت أعقهم وأبرهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.